السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. سعد أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج بيتر كوباليك، نحييكم أينما كنتم وندعوكم لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بداية نتابع نشرة بأهم وأبرز الأخبار أعدتها وتقرأها عليكم الزميلة رواء حيدر.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. دعا رئيس الوزراء نوري المالكي إلى إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد وعدم تأجيلها تحت أي ذريعة، كما دعا مجلس النواب إلى اعتماد القائمة المفتوحة والمصادقة عليها. جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه الرسمي اليوم رئيس مجلس النواب السابق محمود المشهداني. المالكي والمشهداني دعايا جميع العراقيين إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات، مؤكدين على ضرورة إجرائها في أجواء آمنة ومستقرة. قال رئيس مجلس النواب أياد السامرائي إن التصويت الإلكتروني لا يعني التصويت السري، مضيفا أن هذا النوع من التصويت يحدد في ساعة التصويت النصاب كما يحدد من صوت لمقترح ما بنعم أو بلا. موقع الحزب الإسلامي العراقي نقل عن السامرائي أيضا تأييده نظام القائمة المفتوحة. من جانب آخر، رجح السامرائي أن يكون الاتجاه العام في مجلس النواب الآن هو اعتماد نظام القائمة المفتوحة. السامرائي حذر أيضا من أن الخلاف حول كركوك سيعرقل اعتماد قانون الانتخابات، مما يعني الاعتماد على القانون القديم. هذا ومن المفترض أن يناقش البرلمان قانون الانتخابات يوم الأربعاء المقبل. السامرائي دعا جميع الأطراف إلى الاتفاق على حل ما. قال البريغادير جنرال ستيف لانزا الناطق باسم القوات الأمريكية إن التوتر بين العرب والأكراد بسبب المناطق المتنازع عليها في شمال العراق وشرقه يمثل أحد أسباب عدم الاستقرار الرئيسية في البلاد. تحدث الجنرال في مؤتمر صحفي في بغداد وقال إن القوات الأمريكية تسعى إلى التخفيف من التوتر، مشيرا إلى أن اللجنة الثلاثية التي تضم قادة عسكريين أمريكيين ومسؤولين من حكومتي أربيل وبغداد تعقد اجتماعاتها لمناقشة الحلول الممكنة. لانزا أضاف بالقول إن أي مبادرة ستتطلب موافقة رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، كما يجب أن تتوافق مع بنود الاتفاقية الأمنية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة العام الماضي، مع ضمان كون أي تدخل للقوات الأمريكية أمرا مؤقتا حسب قوله. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لن يسمح على الإطلاق بمحاكمة أي مسؤول أو جندي إسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم حرب. تحدث نتنياهو في جلسة الحكومة الإسرائيلية اليوم، حيث بدأ بانتقاد تقرير دولي اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال عملياتها العسكرية الأخيرة في غزة. نتنياهو قال إن رئيس لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، وإنها لن تقبل بأي وضع يقف فيه مسؤولون أو جنود شاركوا في هذه العمليات أمام المحكمة. رئيس وزراء إسرائيل نفى في الاجتماع نفسه قيام السلطات الإسرائيلية بأعمال حفر تحت المسجد الأقصى، قائلا إنها شائعات كاذبة تروج لها أقلية متطرفة حسب قوله. أواصل تقديم عرض أنباء من إذاعة العراق الحر. تعهدت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون بدعم بلادها لعملية السلام في أيرلندا الشمالية في كلمة ألقتها أمام برلمان أيرلندا الشمالية التي تزورها حاليا. قالت كلينتون إن في إمكان المنطقة تجاوز أصعب الخلافات من أجل المصلحة العامة، إذ قالت:
I encourage you to move forward now with that same spirit.
أشجعكم على مواصلة الطريق، لا سيما وأنكم تشعرون بعزيمة كبيرة على ذلك، وتعهد بأن تقف الولايات المتحدة وراءكم مع سعيكم إلى إحلال سلام واستقرار دائمين. يذكر أن صراعا دام عقودا بين مؤيدي بريطانيا والقوميين الأيرلنديين أودى بحياة 3600 شخص قبل توقيع اتفاق في عام 1998، غير أن مشاكل أخرى سرعان ما ظهرت إلى الوجود. وزيرة الخارجية الأمريكية ستتوجه إلى روسيا في وقت لاحق اليوم في المحطة الأخيرة من جولتها الخارجية. أكد رئيس أرمينيا سيرج ساركيسيان نيته في زيارة تركيا يوم الأربعاء المقبل لحضور مباراة بكرة القدم. ساركيسيان قال إنه قبل دعوة نظيره التركي عبدالله جول لحضور مباراة بين فريقي البلدين في إطار مباريات التأهيل لكأس العالم، وكان البلدان قد وقعا يوم السبت الماضي اتفاقا تاريخيا لتطبيع العلاقات بينهما بعد قطيعة دامت قرنا من الزمان بسبب ما يدعى بمذبحة الأرمن على يد الأتراك العثمانيين في بداية القرن الماضي. هذا ومن المنتظر أن يصادق برلمان البلدين على هذا الاتفاق كي يكون نافذ المفعول. حقق حزب روسيا الموحد الحاكم فوزا كاسحا في الانتخابات المحلية الروسية التي جرت يوم أمس الأحد، والتي تنافس فيها مرشحون على مناصب في البلديات وفي الأقاليم وفي المقاطعات الروسية. النتائج الأولية أظهرت تقدم الحزب في جميع المراكز الانتخابية، حيث حصل على 66% مقابل 13 للحزب الشيوعي. هذا وقال مرشحون معارضون إن الانتخابات شهدت مخالفات في مختلف المناطق، مما يظهر أن الرئيس ديمتري ميدفيديف لم يلتزم بوعده بالنهوض بالديمقراطية في البلاد حسب قولهم. مستمعي الكرام، كنتم مع بث حي لآخر وأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم إلى ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر، تستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين لنتابع. الإعلان عن إنجاز أول خارطة استثمارية في البصرة. الجالية العراقية في الولايات المتحدة تطالب بضمان حقها في المشاركة بالانتخابات المقبلة. وضمن جولتنا في عالم الصحافة نطالع عناوين الصحف الكردية وأبرز المواضيع التي نشرت في صحف عمان الصادرة يوم الاثنين. وقبل نهاية الساعة نتابع حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان، يسلط فيها الضوء ديار بامرني على ملف استهداف المسيحيين في العراق. سيداتي وسادتي، يبدو أن مجلس النواب العراقي أصبح اليوم أمام اختبار حقيقي، إذ عليه أن يتجاوز المسائل الخلافية المتعلقة بالانتخابات النيابية المقبلة، وفي مقدمتها قانون الانتخابات وشكل النظام الانتخابي الذي سيعتمد في الانتخابات، بالإضافة إلى موضوع سحب الثقة عن رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري الذي كان قد استجوب من قبل أعضاء مجلس النواب العراقي الأسبوع الماضي. ليث أحمد مراسل إذاعة العراق الحر تابع هذه المواضيع في سياق هذا التقرير.
تكتسب الانتخابات النيابية المقبلة أهمية كبيرة لتحديد ملامح الخارطة السياسية العراقية وصد دخول أطراف عديدة لها وتشكل أحزاب وتيارات مختلفة خلال الأعوام الأربعة المنصرمة. تنظيم هذه الانتخابات سيكون من خلال قانون يفترض أن يتم استكمال مناقشة مشروعه من قبل مجلس النواب خلال الأيام القادمة بعد أن عرض للقراءة والنقاش في الأسبوع الماضي. ويؤكد عضو جبهة التوافق العراقية رشيد العزاوي أن توافقات مبدئية حدثت بين معظم الكيانات السياسية لاعتماد القائمة المفتوحة وضمن الدوائر المتعددة.
راح تكون دوائر متعددة وقائمة مفتوحة، وصور كل هذا منتهين من عندها المسألة. كل الأكثرية أعضاء مجلس النواب حزموا أمرهم حول الدوائر المتعددة والقائمة المفتوحة، وبالنسبة للعمر بقي على نفس الشيء، يبقى 30 سنة، وبالنسبة للشهادة بقيت على الإعدادية، وبقت مشكلة عندنا مشكلة كركوك وتحل إن شاء الله بالتصويت.
يذكر أن رئيس مجلس النواب كان قد وجه تعميما للدائرة القانونية في المجلس، أخبرهم أن النظام الإلكتروني سيكون معتمدا للتصويت على قانون الانتخابات وليس من خلال رفع الأيدي. هذا الأمر بدوره قد يشكل عقبة أخرى مضافة وسط اعتراضات التحالف الكردستاني حسب ما أكد عضوه محسن السعدون.
المتبع في الآليات التصويت على القوانين في مجلس النواب العراقي منذ البداية هو التصويت العلني وبرفع الأيدي. الذهاب إلى أي نظام آخر في هذا الوقت سوف يعطي صورة غير طبيعية للمواطن العراقي، للشارع العراقي. يعني التصويت الصحيح هو التصويت، هو الحالة المتبعة في النظام الداخلي في الموجود برفع الأيدي، والتصويت العلني هو المتبع في كل القوانين المهمة التي مرت على مجلس النواب العراقي.
إجراء الانتخابات حتى ونعتمد القانون الخاص بها لا يخلي بدوره من التحديات والتعقيدات، فمجلس النواب يشهد حملة جمع تواقيع لسحب الثقة على رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ورئيس الدائرة الانتخابية فيها لعدم اقتناع عدد من أعضاء المجلس بالأجوبة التي قدمها فرج الحيدري خلال استجوابه الأسبوع الماضي، حسب ما أكد النائب رشيد العزاوي.
رئيس مجلس المفوضية لما جاء إلى مجلس النواب وطرحت عليه الأسئلة، أنا في رأيي أنه لم يكن موفقا حقيقة في الإجابات. فهل من المعقول أن يبقى هذا رئيس مجلس المفوضية وسوف يشرف على انتخابات مهمة بالنسبة للعراق، انتخابات مهمة جدا سوف تحصل تغيير هناك في داخل العراق بالنسبة لهذه الانتخابات، هل ممكن أن تسلم الأمانة هذه إلى هكذا رئاسة؟ لا أظن أنه سوف تكون من الأمانة حقيقة أن نجدد لهذه المفوضية، أو على الأقل للرئيس الذي جاء وأجاب بهذه الإجابات، وأنا مع حجب الثقة عن رئيس المفوضية.
ويؤكد عضو حزب الفضيلة باسم شريف أن التواقيع جمعت لسحب الثقة على رئيس مجلس المفوضية وتشكيل لجنة برلمانية تشرف على الانتخابات القادمة.
توقيعات الآن جمعت حسب النظام الداخلي، هو المطلوب 50، وقع أكثر من 50 نائب، والمفروض أن يكون الأسبوع هذا حسب المهلة الدستورية هو أسبوع بين جمع التواقيع وتقديم الطلب وسحب الثقة، أن يقوم مجلس النواب بسحب الثقة على المفوضية ويشكل حتى لو لجنة تسير انتخابات بمراقبة دقيقة وشفافة كي تكتمل الصورة. قائمة مفتوحة مع انتخابات شفافة ونزيهة تكون أفضل، لكن قائمة مفتوحة مع انتخابات غير نزيهة وشفافة فكل أمور ستختلط طبعا.
غير أن حل المفوضية قد لا يلاقي قبولا من قبل جميع الكتل السياسية، حيث يؤكد عضو الائتلاف العراقي الموحد عباس البياتي أن حساسية المرحلة وقصر المدة الزمنية المتبقية على عمر المجلس قد يهدد إجراء الانتخابات.
سحب الثقة معنى حل المفوضية، لأن المسؤولية داخل المفوضية مسؤولية تضامنية، ليست مسؤولية رئيس أو أعضاء، وإنما المفوضية بمجموعهم مسؤولين عن إدارة هذا العمل، فسحب الثقة عنهم معنى حل المفوضية. حل المفوضية في الظرف الحالي الذي يشهد فيه المجلس انقساما حادا، لا يمكن تشكيل مفوضية في أقل من 4-5 أشهر، وعليه عندما تسحب ثقة عن المفوضية ستحل المفوضية، وبعد شهرين سيحل مجلس النواب. لا يوجد هناك جهة لتشكيل مجلس مفوضية، ولا يوجد هناك جهة تقوم بإجراء الانتخابات، وهكذا سندفع بالبلد إلى المجهول، وبالتالي سنذهب إلى منزلق، وهذا انحراف عن مسار العملية السياسية.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، إلى البصرة، حيث جرى الإعلان عن إنجاز أول خارطة استثمارية للمحافظة تشمل قطاعات مختلفة منها صناعية وزراعية وسياحية وغيرها. وتضم الخارطة التي نشرت بعدة لغات على موقع إلكتروني خاص بها تضم معلومات تهم المستثمرين، وتهدف إلى تشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في محافظة البصرة. مسؤولون محليون أعلنوا عن الخارطة الاستثمارية خلال مؤتمر صحفي حضره أيضا مراسل إذاعة العراق الحر ربيع البصري.
أعلنت الحكومة المحلية عن إنجاز خارطة استثمارية خاصة بمحافظة البصرة تتضمن معلومات عن فرص الاستثمار المتاحة في قطاعات مختلفة من ضمنها السياحة والإسكان والزراعة والصناعة والموانئ. وقال محافظ البصرة شلتاغ عبود في مؤتمر صحفي إن الخارطة التي تعد الأولى من نوعها في البصرة سوف تسهم في الارتقاء بواقع الاستثمار في المحافظة.
هيئة الاستثمار قامت بجهد جهيد وكبير خلال شهرين من أجل إعداد الخارطة الاستثمارية، لأن المستثمر قبل أن يبدأ باستثمار أو يبدي رغبته أو يزور المدينة لابد أن يتعرف على المواقع الصالحة للاستثمار، وتوصلنا إلى الخارطة وقد أعلنت في الويب سايت التابع للهيئة بسبع لغات. وهذا الجهد اعتمد على نظام الجي اي اس، وهو لأول مرة يعتمد في العراق. هذه الخارطة كذلك وضحت المناطق الصالحة للاستثمار في ميدان الصناعة، والذي يطلع على هذه الخارطة يلاحظ تنوعها، فهي تشير إلى الأماكن الزراعية والصناعية والمجمعات السكنية والخدمات والفنادق، فهي متنوعة، بل إنها تعدت هذا كله إلى إعطاء صورة عن مواقع المياه الجوفية.
من جانبه أفاد رئيس هيئة الاستثمار في محافظة البصرة حيدر علي فاضل بأن الخارطة الاستثمارية تشير إلى توفر مساحات واسعة من الأراضي التي من الممكن أن تستغل في تنفيذ مشاريع استثمارية، وأشار في أثناء المؤتمر الذي عقد في ديوان المحافظة إلى أن الفرص الاستثمارية التي تضمنتها الخارطة سوف تؤدي إلى توافد المستثمرين بكثافة على محافظة البصرة.
أنجزنا وبحمد الله تعالى والتعاون وبرعاية محافظة البصرة وعدد كبير من دوائر الدولة اللي اشتركنا على فترة لمدة شهرين متكاملة بورشة عمل متواصلة لإنجاز الخارطة الاستثمارية. الخارطة الاستثمارية لمحافظة البصرة وضعت بعدة تفصيلات وبعدة خواص. التفصيلات الأولى، وضعنا خارطة استثمارية على حساب القطاعات. فعلى سبيل المثال وضعنا خارطة استثمارية الآن في قطاع الزراعي 200 ألف دونم جاهزة للاستثمار في مجال الزراعة وفي مجال تربية الحيوانات، وهناك أيضا الخارطة الاستثمارية الصناعية التي تحتوي على مساحات واسعة جدا للاستثمار الصناعي، فضلا عن الخارطة الاستثمارية التجارية والترفيهية. شملت أيضا الخارطة الاستثمارية هي الخارطة الاستثمارية للمركز وللأقضية والنواحي. فنأمل إن شاء الله خلال الفترة قليلة القادمة أن تشهد البصرة نمو استثماري واضح جدا لاكتمال الخارطة الاستثمارية بالصورة الحالية.
وكانت قد شهدت محافظة البصرة في غضون العامين الماضيين اتخاذ العديد من الإجراءات والقرارات وإقامة الكثير من المؤتمرات والندوات بهدف تشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في المحافظة، لكن تلك المحاولات لم تثمر حتى الآن عن تنشيط حركة الاستثمار. ربيع البصري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، الدقائق القادمة نبقى فيها مع المطرب حاتم العراقي وهذه الأغنية.
We'll be right back. حلوة.
هذه إذاعة العراق الحرة. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجا هرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى إذاعة العراق الحر، وقد حان موعدنا اليومي مع عناوين الصحف الكردية، ويطالعها لنا من السليمانية الزميل أزاد محمد.
كتب صحيفة كردستان نوية اليومية أن الدكتور برهم صالح رئيس حكومة إقليم كردستان المكلف التقى بوفد شركة برايس ووتر هاوس كوبرز العالمية المتخصصة في الاقتصاد ومحاربة الفساد، وناقش مع وفد الشركة كيفية محاربة الفساد وتأسيس الدوائر والمؤسسات الخاصة بحكومة الإقليم وتنفيذ عمليات الإصلاح والتحديث الضرورية لتقوية الإدارة وتطوير الكوادر والموظفين ورفع مستوى الأداء الخدمي لدوائر حكومة الإقليم. وكانت حكومة الإقليم قد بادرت العام الماضي إلى دعوة هذه الشركة العالمية لوضع استراتيجية لمواجهة الفساد. كتبت صحيفة آسو اليومية على صدر صفحتها الأولى أن أكثر من 100 نائب عربي وتركماني في البرلمان العراقي عاكفون على جمع التوقيع لمقترح يطالب بتدقيق كل الأسماء التي سجلت في سجل الناخبين بعد عام 2004 مع سجلات الإحصاء العام للسكان عام 1957، وهو ما رفضه التحالف الكردستاني. وقال النائب عن التحالف الكردستاني خالد شواني للصحيفة إن التحالف رفض المقترح الذي يجمع هؤلاء النواب تواقيع من أجله، وطرح مقترحا آخر هو تدقيق الأسماء التي دخلت سجل الناخبين قبل عام 2003 مع إحصاء عام 1957، وأضاف أن هذا المقترح كان يجب مناقشته مع لجنة المادة 23 الخاصة بقانون انتخاب مجالس المحافظات، كما أن الوقت المتبقي أمام البرلمان لا يتسع لهذا النوع من التدقيق. وأضاف شواني أن هذا المقترح ما هو إلا محاولة لتضييع الوقت ومحاولة لتأجيل الانتخابات في كركوك، وقال إن المقترح المقبول فقط عند التحالف الكردستاني هو أن تشارك كركوك في الانتخابات مثل بقية المحافظات العراقية الأخرى. ذكر صحيفة خبات اليومية أن التحالف الكردستاني يبذل جهودا متواصلة من أجل أن تدخل الأطراف الكردستانية إلى الانتخابات البرلمانية العراقية بقائمة موحدة. ونقلت الصحيفة عن النائب عن التحالف الكردستاني سعد البرزنجي أنهم لم يكفوا عن بذل جهود بهذا الاتجاه، ولكن إن لم يتمكن التحالف الكردستاني من تحقيق هذا الهدف ودخلت بعض القوى الانتخابات بقائمة منفردة، فإننا سوف نحاول توحيد المواقف قبل الانتخابات وأن تجتمع القوى الكردستانية لتوقيع ميثاق عمل مشترك. وأكد برزنجي على أن هذا العمل يجب أن ينجز في إطار مؤتمر ينظم لهذا الغرض لكي نكون في مجلس النواب صوت واحد وموقف واحد. كتب الصحيفة خباد نقلا عن وزير الموارد الطبيعية في الإقليم أشتي هورامي أن حكومة الإقليم سوف لن تصدر أي كمية من النفط إلى الخارج إذا لم توفي الحكومة الفيدرالية بالتزاماتها وتسلم الشركات الأجنبية التي تولت حفر الآبار في الإقليم مستحقاتها. وكانت حكومة الإقليم قد باشرت في حزيران الماضي بإرسال شحنات النفط الخام من آبار الإقليم بمعدل 40 إلى 60 ألف برميل يوميا، لكن بغداد رفضت تسليم الشركات الأجنبية مستحقاتها. آزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
ونبقى في عالم المطبوعات والصحف، وهذا العرض لأبرز ما نشر في صحف عمان وذلك بصحبة حازم بيضين.
تقول صحيفة الدستور إن النائب العراقي حسن السنيد صرح بأن الحكومة العراقية تعتزم التحرك سريعا لإيقاف التلويحات التركية للقيام بعمليات عسكرية داخل الأراضي العراقية، وقال إن بغداد تقف مع أنقرة بشأن مسألة حزب العمال الكردستاني التركي وتعتبره تنظيما إرهابيا يضر بأمن المنطقة، إلا أنها ترفض دخول أي قوات إلى الأراضي العراقية. وذكر أن مجلس النواب سيطالب الحكومة والجهات المعنية بضرورة التحرك لإيقاف هذه التلويحات المستهجنة من قبل جميع العراقيين. وتنقل العرب اليوم عن باتريشيا هاسلاك التي تشرف على الجهود الأمريكية للمساعدة في إنعاش الاقتصاد العراقي أن من المستبعد أن يعوق فشل العراق في إقرار قانون الطاقة المؤجل نشاط شركات النفط الكبرى، لكنه قد يعطل الاستثمار في الحقول الصغيرة. وقالت إن قانون النفط والغاز العراقي سيكون حاسما إذا أراد العراق تطوير حقول صغيرة، لأن الشركات الصغيرة هي التي قد تأتي إلى محافظة من المحافظات وتختار حقلا يدور إنتاجه بين 35 و40 ألف برميل يوميا. تلك الشركات هي التي تحتاج إلى حماية أكبر ومناخ عمل تقليدي بدرجة أكبر. في صحيفة الغد يقول جميل النمري إن قانون الانتخابات في العراق تحول إلى موضوع خلافي يهدد بتعطيل الانتخابات نفسها، والمطلب المطروح هو القائمة المفتوحة وتمثيل الدوائر، والمقصود بالقائمة المفتوحة حق النائب أن يصوت لأشخاص خاصم بعينهم في القائمة، وذلك لزيادة وزن الجمهور في اختيار المرشح وخلق رابط مباشر بينهما. وهناك نتيجة أخرى مهمة تتمثل في أن فرص المرشحين لا تخضع للقرار الحزبي الداخلي فقط، بل للجمهور الذي يقدم هذا المرشح أو ذاك على غيره، بدل أن يكون الأمر منوطا فقط بالقرار الداخلي للقائمة أو الحزب. وتقول الرأي أن شركة الإنتاج الإعلامي بيراميديا في أبوظبي أعلنت عن فيلمها الجديد ابن بابل الذي تدور أحداثه في شمال العراق عام 2003، ويتناول قصة أحمد الفتى في شمال العراق الذي يبلغ من العمر 12 عاما ويعيش مع جدته التي تسمع أن بعض أسرى الحرب وجدوا أحياء في الجنوب، فتقرر أن تعرف مصير ابنها المفقود والد أحمد الذي لم يعد إلى منزله منذ حرب الخليج عام 91. وطوال الرحلة إلى أراضي بابل كانا يستوقفا العربات ليركبا مجانا متطفلين على الأغراب، والتقيا بالكثير من الرحالة مثلهم يقومون برحلات مشابهة، فأخذ أحمد يتبع خطى منسية لأبن لم يعرفه قط محاولا فهم ما تبحث عنه جدته. ويتمنى مخرج الفيلم محمد الدراجي أن يكون فيلمه بمثابة رسالة مدوية تجاه انتهاكات حقوق الإنسان. حازم بيضي، إذاعة العراق الحر، عمان.
إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة، شكرا لحسن المتابعة وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. www.arabic.org. هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نجدد التحايا لمستمعينا في كل مكان، وعودة إلى فقرة تقارير المراسلين لنتابع. أزمة الكهرباء تحول دون عودة إشارات المرور الضوئية إلى شوارع كربلاء. وقبل أن ننهي ساعة نتابع حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان، يسلط فيها الضوء الزميل ديار بامرني على ملف استهداف المسيحيين في العراق. مستمعين الكرام، فيما تواصل القوى السياسية استعداداتها للمشاركة في الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها مطلع العام المقبل، والجدل مستمر بشأن قانون الانتخابات والنقاط الخلافية فيه، ناشدت لجنة تنسيق منظمات الجالية العراقية في الولايات المتحدة رئيسي الجمهورية والوزراء ومجلس النواب العراقي، ناشدتهم ضمان مشاركة الجاليات العراقية في الخارج بالانتخابات كحق دستوري كما جرى في الانتخابات السابقة. نبيل رومايا رئيس لجنة تنسيق منظمات الجالية العراقية بالولايات المتحدة الأمريكية تحدث لمراسل إذاعة العراق الحر عن هذه المناشدة وأهمية مشاركة أبناء الجالية العراقية في الانتخابات. التفاصيل مع كرم منشي.
سيد نبيل رومايا، لقد شاركتم في الانتخابات الماضية، وعلى ضوء ذلك المطالبة بضمان المشاركة في الانتخابات القادمة؟
نعم طبعا، احنا في 2005 شاركنا مرتين، الأولى كانت في بداية السنة والأخيرة كانت في الشهر الثاني عشر 12 من السنة 2005، وكانت الجالية متحمسة وطلعت بأعداد كثيرة إلى صناديق الاقتراع. احنا اليوم بعد 4 سنوات وجاي انتخاب ثاني في الشهر 1 من السنة القادمة، واحنا ندعو الحكومة العراقية انه تنطينا نفس الحق اللي اعطى لنا في 2005 للمشاركة في هذه الانتخابات واعطاء اصواتنا والمشاركة في بناء بلدنا واختيار مرشحين وممثلين للحكومة العراقية والبرلمان العراقي الجديد. احنا في لجنة تنسيق منظمات الجالية اللي تضم عشرات من المنظمات العراقية العاملة في الساحة الأمريكية، وجهنا نداء للحكومة العراقية نطلب منهم هذا الحق كعراقيين للتصويت والانتخاب. ما نسمعه اليوم في البرلمان العراقي، هناك بعض الاعتراضات على مشاركة الخارج، عراقي الخارج بالانتخابات، وأنا أعتقد هذه أدار واهية، قسم يقول إنه مكلفة وقسم يقول إنه صعبة، وإحنا نطالب كعراقيين بحقوقنا المثبتة في الدستور العراقي لإعطاء حقنا في اختيار ممثلين وحكومتنا القادمة.
يا ترى ما هي تقديراتكم بشأن أصحاب حق الاقتراع لدى الجالية العراقية بالولايات المتحدة؟ يعني قد تخمنون عدد أصحاب حق الاقتراع؟
تخمينات صعبة للجاليات العراقية في الخارج لعدم وجود وضوح في التعداد السكاني، بس احنا تقديرات من خلال عملنا هنا الطويل في الجالية العراقية نقدر الجالية العراقية في أمريكا بحوالي 300,000 عراقي. طبعا هذه الجالية كلها طبعا جزء منها راح يكون هو اللي ناس اللي أكثر من 18 راح يكون لهم حق الانتخاب، فالأعداد كثيرة. صعوبات اللي واجهناها ب 2005 كانت صعوبات المراكز الانتخابية، تعرف أمريكا بلد كبير ومساحات واسعة ولم يكن هناك مراكز انتخابية كافية وقريبة لمراكز تجمع الجالية، بس مع ذلك الكثير من العراقيين تعنوا متاعب السفر للوصول إلى هذه المراكز. نتوقع احنا في هذا الانتخابات القادمة اللي نطالب بحقوقنا في إجراءها العدد يكون أكثر والحماس أفضل، لأنه العراقي صار عنده تجربة في هذه الانتخابات، وكثير من العراقيين الذين لم يدلوا بأصواتهم في 2005 كانوا نادمين لأنه فاتتهم هذه الفرصة التاريخية، راح يكون هذه مرة ثانية فرصة تاريخية للعراقيين في الخارج لإعطاء أصواتهم ولرسم سياسة الحكومة العراقية الجديدة ورسم سياسة المستقبل. العراق بلد ديمقراطي، عراق تعددي، عراق مبني على القانون والدستور والدولة القانونية.
السيد نبيل رومية رئيس لجنة تنسيق منظمات الجالية العراقية في الولايات المتحدة، نشكر لك هذا الحوار.
أعزائي المستمعين، ما تزال الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي في محافظة كربلاء تحول دون عودة الإشارات الضوئية الضرورية لتنظيم مرور السيارات والمرة. سائقو مركبات ومواطنون وشرطة مرور يتساءلون إلى متى ستظل الإشارات الضوئية بلا ضوء، وإلى متى ستبقى الفوضى هي السمة البارزة في شوارع المدينة. مصطفى عبد الواحد مراسل إذاعة العراق الحر يرصد هذه الظاهرة القديمة في شوارع المدن العراقية.
يبدو أن نسبة كبيرة من سائقي السيارات في كربلاء تأمل بعودة الحرارة للإشارات الضوئية، فالسائق مكي طاها بدري يعتقد أن هذه الإشارات أكثر تنظيما للسير.
الإشارة الضوئية هم ضرورية لنا، لأن الخربطة صايرة بالشارع، الشارع صار مو مثل الأول، ازدحام وصارت يعني ياها كان قام يجي يصعد سيارة وما يحترم لا الكبيرة ولا الصغيرة ولا يحترم الإشارة، هاي الوضعية مالتنا.
تزود المؤسسات الخدمية بالكهرباء على مدار الساعة بربطها بشبكة الطوارئ، ولأن الإشارات الضوئية مهمة في تنظيم السير يرى المواطن أبو حيدر أن على مديرية المرور في كربلاء أن تعمل على ربط الإشارة الضوئية بخط الطوارئ كسائر المؤسسات الخدمية، بينما سلام أبو حيدر وهو سائق تاكسي يرى أن الإشارة الضوئية ممارسة يومية للتثقيف على احترام القانون.
لا، الإشارة أفضل من شرط المرور، ليش؟ حتى نتعلم على القانون، حتى نتعلم أكو إشارة ضوئية مثل باقي العالم الدول المجاورة اللي بصفنا، نتعلم ولو قانون ولو 10% من القانون، لأن هسه أكو ناس بالشارع تمشي بدون أخلاق بدون جسمه. يعني اللي نتمناه من الحكومة ندفع الإشارة الضوئية.
شرطة المرور ممن حلوا محل الإشارات الضوئية بعد أن غادرتها الطاقة منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي يتمنون أيضا عودة الإشارة الضوئية إلى العمل، ويرى شرط المرور سامر عزت إنه قد آن الأوان لشرطي المرور أن يستخدم يده لتسجيل أرقام السيارات المخالفة بدلا من استخدامها لإطلاق إيماءات تنظيم السير.
أحسن أحسن، وماكو واحد ماكو واحد يعبر بكيفه، يعني كل واحد ملتزم بالإشارة الضوئية، وإذا يخالف عقوبة اللي هي الغرامة اللي تفرضها مديرية المرور على كل مواطن، لذلك فهي دليل على النظام والحضارة إشارة الضوئية، لأن ماكو داعي شرطة مرور، يعني هو هاي التكنولوجيا فرضت نفسها بهالوقت الحاضر، ماكو داعي شرطة مرور ويوقف ويأشر وشمس ومطر، مو صح يعني؟ فأكيد الإشارة الضوئية أفضل من شرطة المرور.
يعتقد شرطة المرور أن توقف الإشارات الضوئية أضاف إلى أعبائهم أعباء أخرى وجعل عملهم أصعب، خصوصا في ظل زيادة أعداد السيارات في الشوارع. وبينما تستقبل كربلاء ملايين الأشخاص سنويا وتزداد حركة السيارات باتجاه المدينة، يصبح من الضروري الاهتمام بالشوارع وخصوصا بالإشارات الضوئية.
إذا تخربط نظام السير هنا راح يصير شلون نقول هربجي، كما يقول بالعامية مالتنا، فإذا الإشارة ما موجودة راح يضطر المنتسب يوقف وراح يصير عليه واجبات مكثفة، من غير يعني القضاء على المخالفات راح يعطي إشارة زين وراح يسحب مسافسكات، يصير عليه واجبات مكثفة بخصوص هذا.
مديرية المرور في كربلاء قالت إن أهمية الإشارات الضوئية لم تغب عنها بحسب مدير المرور العقيد مانع عبد الحسن العامري، ولكن يبدو أن المشكلة التي أطاحت بالإشارات الضوئية قبل 20 عاما هي ذاتها التي تحول دون عودتها.
دراستها وتم مع الحكومة المحلية الخاصة بهندسة المرور في البلدية، هاي القضايا متعلقة بالحكومة المحلية اللي متصلة بالبلدية، لأن الميزانية والصرف عن هذا الطريق تم التباحث وتم رفع هذه المقترحات وتم إكمالها، ولكن المشكلة الوحيدة هي التيار الكهربائي موافقة واستمراريته لعدم حصول موافقة بالنسبة لدائرة الكهرباء على الطوارئ. هذه العملية أيضا مفيدة وحضارية وتنظم لنا عملية السير، كذلك ترفع بعض الكاهل عن رجل المرور.
بالطبع ما يتمناه المنزعجون من زحامات التقاطعات هو القضاء نهائيا على هذه التقاطعات من خلال المجسرات، ولكن وكحل يناسب المرحلة يرى بعضهم إن إعادة الإشارات الضوئية إلى التقاطعات مسألة ضرورية. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، من إذاعة العراق الحر نبقى معكم، وهذه الأغنية للمطرب العراقي قاسم السلطان.
الذي سوته بيا يجي وتجيبك الدنيا إليا وندمك على الذي سوته بيا حبيب الدنيا مدوم لك يا مو إليا إذا صارت لي شسوي بك إذا صارت لي
هذه إذاعة العراق الحرة. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة الأف أم بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي النجف على موجة أف أم بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرتز، وفي السماوة على موجة أف أم بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحرة مستمعين الأعزاء لنتابع حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان، يسلط فيها الضوء الزميل ديار بامرني على ملف استهداف المسيحيين في العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق.
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. شهدت الأونة الأخيرة عمليات متزايدة سادفت المسيحيين في كركوك، ما دفع بعائلات عدة إلى مغادرة المدينة بسبب الخوف واستمرار استهدافهم. وقال رئيس أساقفة الكلدان في كركوك لويس ساكو لوكالة فرانس بريس يوم الأحد الرابع من تشرين الأول إن 10 عائلات أي حوالي 60 شخصا غادرت المدينة خلال الأسبوع الماضي فقط نظرا للخوف السائد في أوساطهم واستمرار استهدافهم لدوافع سياسية أو بسبب الجهل الديني. ونشد الأسقف ساكو الحكومة والجهات الرسمية في محافظة كركوك العمل على حماية المسيحيين والحفاظ على حياة المواطن أيا كان، وشدد على أن ما يشير الانتباه هو أن يصبح المسيحيون في كركوك خلال الأشهر الأخيرة هدفا للتهديد والخطف والقتل، فالجهل في الدين يجعل البعض يتوجه لقتل المسيحيين واستهدافهم بوصفه حلالا. تجدد مخاوف المسيحيين جاء بعد عمليات خطف وتهديد وقتل تعرض لها أفراد هذه الأقلية، آخرها خطف جماعة مسلحة المواطن عماد إيليا عبد الكريم وقتله لاحقا. وسبقت هذه الحادثة اختطاف مسلحين طبيب أطفال وقتل صديقه أثناء عملية الخطف، وأفرج عن الطبيب المسيحي لاحقا بعد دفع فدية مالية. كما خطف مسلحون مدرسا مسيحيا جنوب كركوك وأطلقوا سراحه مقابل فدية، بينما أختيل مدير عام الرقابة المالية في المدينة. وأشار تقرير وكالة فرانس بريس إلى تعرض كنائس المسيحيين باستمرار لاعتداءات، ما أرغم عشرات الآلاف منهم على الفرار إلى الخارج أو اللجوء إلى سهل نينوى وإقليم كردستان العراق. مستمعنا الكرام، اللواء جمال طاهر مدير شرطة كركوك نفى في مقابلة أجرتها إذاعة العراق الحر وجود أي حملة تستهدف الأقليات وتجبرهم على الهرب وترك المحافظة، معتمدا بذلك على نتائج التحقيقات التي أجريت مع مرتكبي جرائم القتل والخطف التي تعرض لها بعض المسيحيين خلال هذا العام، حيث أكد أن معظم هذه الجرائم جنائية لكسب المال. وأشار طاهر إلى أن هذه الأقلية كانت ضحية لموجة العنف والعمليات الإجرامية التي تقوم بها جماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية مثل غيرها من المكونات في المحافظة.
طبعا من تاريخ 1/1/2008 ولغاية 6/10/2009 اللي سجل عندنا 9 حوادث ضد إخواننا المسيحيين، ومن ضمن هذه الحوادث طبعا تم القبض على المتهمين الخاصة بأخوات 2، وتم القبض عليهم والتحقيقات مستمرة واعترفوا بالحادث، وكان الجريمة لغرض السلب وكذلك أخذ المال والسرقة. وعندنا قضية آخر هم قضية أخرى، طبعا هذا قتل أيضا بقصد السرقة وتم القبض على المتهم واعترف وحيلت أوراق إلى المحكمة وحكم بالإعدام. عندنا 3 حوادث أخرى أو 3 أشخاص قتلوا في يوم واحد في 26/4/2009، لا زال التحقيق مستمر ولم نصل إلى النتيجة. وتم اغتيال مدير الرقابة المالية بتاريخ 2/7 والتحقيق جاري، ولكن القتل حدث بنفس ما اغتيل وقتل في نفس الفترة أي خلال 10 أيام عدد من الأكراد وكذلك من التركمان ومن العرب وبنفس الأسلوب وبنفس الوسيلة.
يعني حسب المعلومات الموجودة لديكم ليس هناك أي حملة تستهدف الأقليات، وإنما هي تقع ضمن الجرائم الموجودة في المدينة بسبب
أنا ليش أعطيتك التوضيح؟ لأنه هو هذا ما حدث. يعني الحوادث اللي صارت هي 9 حوادث قتل مثل ما بينت لك، يعني ليست هناك دوافع أو ليست هناك حملة مثل ما يقولوا مكثفة على أخواننا المسيحيين. وهذا العدد لو نقارنه مع بقية القوميات الأخرى يمكن ما تجي 5% بالنسبة لكذا.
لواء جمال طاهر رئيس أساقفة كركوك للمسيحيين الكلدان الدكتور لويس ساكو وفي مقابلة معه أكد أنه عائلات مسيحية عدة بدأت تغادر المدينة بسبب الخوف واستمرار استهدافهم، وأضاف لوكالة فرانس بريس أنه 10 عائلات أي حوالي 60 شخص غادرت المدينة خلال الأسبوع الماضي فقط. الأسقف ساكو ناشد الحكومة العراقية والجهات الرسمية وخصوصا محافظة كركوك العمل على حماية المسيحيين.
يدعي بأن الوضع الأمني متدهور وكذا، وعشر عوائل احنا ما عندنا أي علم بهالموضوع، وطبعا عوائل من تريد تتاجر مو بس هسه، يعني خلال فترات كلها يعني هجرت، وطبعا رحلة عوائل من الإخوان المسيحيين لأنهم أقلوا مثل ما يقولون للمقاومة، يعني إمكانية للمقاومة. وطبعا احنا بالنسبة لهالشيء هذا طبعا احنا نأمن الحماية والوضع الأمني جيد في محافظة كركوك.
يعني ليس هناك حالات هرب عوائل بهذا القدر مثل ما ذكر الدكتور لويس ساكو خلال هذه الفترة؟
طبعا هو يقول هو أنا ما أقدر أقول الحكي، ويجوز هو يعرض لأنه قد يجوز العوائل على اتصال معه، بس أنا ما سمعت شيء، طبعا هو أدرى بالموضوع.
كان هذا اللواء جمال طاهر مدير شرطة محافظة كركوك. أما الصحفي والإعلامي عدنان جاف لم يوافق مدير شرطة مدينته في رأيه، وأكد وجود حملة منظمة تستهدف المسيحيين وإفراغ المحافظة من مكون أصيل من خلال زرع الرعب بين أفراد الأقلية وإجبارهم على الهرب. ونفى عدنان ما يقوله البعض من أن هذه الحملة هي جزء من موجة العنف التي طالت كل العراقيين، معتمدا بذلك على أرقام ونسب عن سقوط الضحايا من المسيحيين ونوع الجرائم التي يتعرضون لها.
الحملة ليست جريمة اعتيادية أو جرائم اعتيادية تستهدف العراقيين، الحملة محاولة إخراج الأخوة المسيحيين من محافظة كركوك، وبالفعل هناك أنا أسميها هجرة للعوائل المسيحية، لأن وأنا يعني حسب لقاءاتي مع المعنيين والمسؤولين في قضية الكلدان أكدوا لي بأنهم مستهدفون فعلا، وهناك فئة تحاول إخراجهم رغم أنهم وصلاء في هذا البلد وشركاء فيه. وأنا باعتقادي هذه الجريمة ليست جريمة اعتيادية مثل ما يقول مدير شرطة كركوك.
لماذا باعتقادك أنه هذه الحملة بالذات هي فقط لاستهداف المسيحيين وليس هي ضمن موجة العنف الموجودة في محافظة كركوك وبقية المحافظات؟
العمليات التي تحدث في كركوك هذه بالعبوات ناسفة أو سيارة مفخخة، لكن عمليات اختطاف وابتزاز والمساومة ومن ثم القتل، لأن لو تأتي على عدد الموجودين في مدينة كركوك من الإخوة المسيحيين قليلة جدا، وهؤلاء يعني يتم اختطافهم ومن ثم الابتزاز ومن ثم إما القتل أو الفدية. يعني لو نأتي يعني عددية حسابية نقارن عدد الموجودين من المسلمين في محافظة كركوك مع عدد الموجودين من المسيحيين، فترى هناك عملية منظمة، وهي رسالة إلى المسيحيين بأن يتركوا مدينة كركوك على اعتبار أن هذه المدينة فقط مدينة للمسلمين وليس للآخرين.
يعني ألا تعتقد أنه هي هاي وسيلة للجماعات المسلحة لخلق البلبلة بصورة عامة وليس فقط استهداف المسيحيين؟
هي بالتأكيد أي عمليات إجرامية كانت لزل المسيحيين أو المسلمين هي عملية يعني لزرع الفتنة أو لتقليل الثقة بين الطرفين إن كانوا من المسيحيين أو المسلمين.
هل كان للقوى الأمنية في المحافظة أي دور خلال هذه الفترة لنقل خلال الأشهر الماضية في تكثيف عملياتها وتعزيز قدراتها لحماية الأقليات؟
سيد العزيز يعني أنا لا أريد أن أقلل من شأن القوات الأمنية، القوات الأمنية تحاول جاهدة جدا يعني مع القوات العسكرية وقوات الأسايش، لكن للأسف لو نرجع إلى يعني عدة شهور لا ننسى الهجرة الملموسة التي حدثت في كركوك وموصل عندما كان الاستهداف في المسيحيين بشكل واضح. ماذا فعلت القوات الأمنية للحماية؟ ولحد الآن هناك العشرات من العوائل المهجرة من موصل وكركوك وبغداد لم يفعلوا شيء.
طيب عدنان، ذكرت أنه في محافظة كركوك هناك بعض المناطق التي تتمركز فيها الأقلية المسيحية منها منطقة الماس، يعني خلال تجوالك في هذه المناطق هل تلاحظ أي تواجد القوات الأمنية ونقاط تفتيش؟
هناك قوات يا سيد العزيز، هناك قوات موجودة على الشارع، لكن عندما ترى يعني للأسف أقول عندما ترى الشرطي أو شخص الأمن الواقف تراه يعني إما ملتهيا بجهاز النقال أو جالسا داخل السيارة أو فقط يؤشر بيده ويسير السير، وليس ولا يوجد أي مساءلة أو استفسار عن الأشخاص الموجودين، يعني وجودهم من عدم وجودهم. هناك إهمال.
كان هذا الصحفي والإعلامي عدنان جاف من كركوك. مستمعين الكرام، تعتبر منظمة حمورابي واحدة من الجهات الكثيرة التي تتابع وتوثق الانتهاكات التي يتعرض لها المسيحيون. وأشار ويليام وردة رئيس المنظمة وفي مقابلة أجراها معه الزميل حسن راشد إلى اختلاف وتنوع حملات الاستهداف التي تتعرض لها هذه الأقلية بين خطف وقتل وسرقة، إضافة إلى وجود مافيات لتهريب البشر استغلت الظروف وزرعت الرعب بين العوائل لتجبرها على الهرب. ورد أكد أن الأقليات كانت أيضا ضحية للصراعات السياسية وأصبحت ورقة تستغل من قبل جهات عدة.
بدأ استهداف جديد للمسيحيين في مناطق عديدة وتحديدا في مناطق نينوى وكركوك وأردين. في كركوك في هذا الشهر تم اختطاف وقتل أشخاص مسيحيين، أما في نينوى فلا يزال مسلسل الاختطاف مستمر. أما في أردين في عنكاوة كان هنالك هجمة شرسة على سرقة بيوت المسيحيين. خلال الشهر الماضي أكثر من 40 بيت مسيحي في عنكاوة تم سرقته، يعني ظاهرة جديدة في أربيل لم تتعرض لها بلدة عنكاوة من قبل. هنالك مافيات مهربين لتهجير من جهة يهدد ويحدث الرعب، والمقابل يستلمهم ولتهريبهم عبر تركيا وعبر سوريا وعبر هذه المافيات هي مستفيدة من هذه العملية وإلهم امتدادات في داخل العراق. الجانب السياسي أيضا يدخل في هذا الإطار، مثلا ما يخص موضوع سهل نينوى، هنالك تداخل أمني بين أقليم كردستان ونينوى، وحكومة أقليم كردستان تحاول تشدهم إلى جانبها وتستخدمهم لصالحها، بالمقابل حكومة نينوى تحاول أنه جرهم لصالحها ووجد نفسهم في صراع ليسوا هم طرفا فيه.
ويليام وردة مدير منظمة حمورابي. أما الناشطة النسوية هنا أدوارد فأكدت من جانبها أن سبب استهداف المسيحيين إنهم أقلية ويعتبرون الحلقة الأضعف في المجتمع ولا يمتلكون الوسائل التي تمكنهم من الدفاع عن أنفسهم. واتهمت وردة أيضا جهات سياسية بوقوفها وراء حملة الاستهداف هذه لزرع البلبلة.
يظهر أنه هذه المكونات هي بحكم كونها مكونات صغيرة ما عندها سبل للدفاع عن نفسها، يعني مستهدفة بسبب سهل الوصول إليها، وهذا الجانب يعني يخليها قد هدف للعصابات الإجرامية اللي موجودة. أولا هذه العصابات تسعى قسم منهم إلى السلب وإلى النهب، لكن أيضا ما أخفى عنك أيضا بها بعد سياسي، يعني بعد سياسي وبعد أمني لإرهاب الناس، لبث الرعب أكثر بين الناس. هناك قوى أو هناك عناصر تلعب دور سيء داخل مواقع مسؤولة، يعني احنا نلاحظ النبرات اللي تطلع احيانا بداخل مجلس النواب مثلا موجودين بجهات أمنية او موجودين في مواقع مسؤولة بحيث يعني يحركون المسؤولين الاكبر بهذا الاتجاه ضد الوضع كله.
كانت هذه النشطة النسوية هنا أدوارد. مستمعنا الكرام، احتل العراق المرتبة الثانية في لائحة أخطر الدول في العالم بالنسبة للأقليات الدينية والقومية بعد الصومال. وقال تقرير أصدرته المجموعة الدولية لحقوق الأقليات التي تتخذ من لندن مقرا لها إن الأوضاع في الصومال والعراق والسودان وأفغانستان لم تتغير، لتأتي هذه الدول للسنة الرابعة على التوالي على رأس القائمة من حيث الخطورة التي تواجهها جماعات أو أقليات معينة وإمكانية تعرضها لمجازر أو عمليات قتل جماعي أو أي نوع من أنواع العنف المنظم ضدها. التقرير ذكر أن الجماعات المسلحة والإسلامية المتشددة استهدفت الأقليات الدينية والعرقية في العراق من مسيحيين ويزيديين وشبك وصابئة مندائيين. وذكرت المنظمة الدولية في تقريرها بما حدثت الموصل وكركوك من موجات عنف استهدفت تلك الأقليات وأجبرت الكثير من أفرادها على الفرار وترك العراق. في الختام شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعينا الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rfer.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570، راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.